الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما ذكره الماتن رحمة الله عليه تأييدا لما اختاره في موضوع علم الأصول، حيث عرفنا أنه قدس سره لم يتناول البحث عن تعريف علم الأصول استقلالا، وإنما ذكره في إطار التأييد لمختاره في بحث الموضوع، وهو بذلك تابع لما يستفاد من كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه في عدم إعطاء استقلالية لتعريف علم الأصول. فإن الشيخ حسن في المعالم رحمة الله عليه بعدما قدم مقدمة ترتبط بأخبار أهل البيت عليهم السلام في مسألة طلب العلم، مباشرة دخل في تعريف الفقه ولم يعرف علم الأصول، إشارة منه إلى أن الأصول من العلوم الآلية التي ليس لها استقلالية، فإذا كان الأساس وكان ذو المقدمة هو علم الفقه، فالأصول دوره دور المقدمة، فهو من العلوم التي تأتي لخدمة الفقه، فلسنا بحاجة إلى تعريفه. وهناك مفارقة وقع فيها المتأخرون من علماء الأصول، حيث جعلوا الضابط في أصولية المسألة هو تعريفها، فيستدلون على أصولية هذه المسألة بانطباق التعريف عليها، ويستدلون على نفي أصولية تلك المسألة بعدم انطباق التعريف عليها. فعند هؤلاء التعريف يعتبر ضابطة تمتاز بها المسألة الأصولية عن غيرها. والذي يفهم من صاحب المعالم ويؤكد في الكفاية أن التعريف ليس ضابطة، يعني ما قرأناه في الحلقات وهذا أن التعريف هو ضابطة المسألة الأصولية، هذا من الأخطاء الشائعة. الأصل في تعريف العلم أي علم كان هم الحكماء، حيث ذكروا في مقدمة العلوم أمورا ثلاثة: التعريف والموضوع والغرض، وكان ذكرهم للتعريف لا لأجل إعطاء ضابطة وميزان للتمايز، وإنما ذكروا التعريف اعتقادا منهم أن طلب العلم فرع تصوره، لأن النفس لا تتوجه نحو المجهول المطلق. أنا حتى أطلب العلم، أطلب علم الأصول، أطلب علم النحو، لابد أن يكون عندي صورة إجمالية عن ماذا؟ عن علم النحو حتى أطلبه، لأن النفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق. فكانت الغاية عند الحكماء من ذكر تعريف للعلم ما هو؟ إعطاء صورة إجمالية عن العلم لكي يخرج طلب العلم عن كونه طلبا لأمر مجهول. هذا الغاية من ذكر التعريف. وقد مشى القدماء من علماء الأصول على ذلك، وهكذا فعل أوائل المتأخرين وأواسطهم، إلى أن وصل الأمر إلى صاحب الكفاية ومشى على هذا الديدن. التعريف عنده ليس له موضوعية، لأنه فرغ سابقا عن أن العلوم والمسائل تمتاز بماذا؟ بالأغراض. فالتعريف ليس ضابط للامتياز، وإنما وقع في ذلك جيل من جاء بعد صاحب الكفاية. وعند صاحب الكفاية أن تعريف العلم لا يمكن أن يكون ضابطا، بحيث يشكل عليها بالجامعية والمانعية. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي بتعريف جامع لتمام المسائل إلا بعد علمك بالمسائل. فالجاهل بالمسائل كيف يأتي بتعريف جامع بينها؟ وإن كنت عالما بالمسائل فلا تحتاج إلى ضابطة التعريف، لا بد أن يكون علمك ناشئا من شيء خارج عن التعريف. فلذا قال صاحب الكفاية الأولى، هذه المناقشة الأولى فيها، أما لا تتعين، لأنه لا يشترط في التعاريف أن تكون جامعة مانعة، وإنما نريد أن إذ لو، لأن صاحب الكفاية لم يذكر التعريف كبحث مستقل، لو أردنا أن نذكر التعريف كبحث مستقل نذكره لأجل إيجاد صورة إجمالية في ذهن الطالب الذي يريد أن يطلب هذا العلم، لأن النفس كما ذكرت لا تتوجه إلى المجهول المطلق. وتمام التعاريف التي ذكرها القوم تفي بهذا الغرض. ما هو الغرض؟ إعطاء صورة إجمالية. تمام تلك التعاريف التي ذكرت تفي بهذا الغرض. خب، بعد وضوح ذلك اتضح لدينا في البحث السابق جملة من المؤاخذات التي سجلت على تعريف المشهور، وفرقنا بين تعريف صاحب الكفاية وتعريف المشهور من جهات ثلاث، تقدم الحديث عنها مفصلا. على الرغم من ذلك نجد أن من تأخر عن صاحب الكفاية وضع تعريفه تحت مجهر البحث والتنقيب، فخرج بمجموعة من الاعتراضات على صاحب الكفاية. بل البعض منهم ذكر أن تعريف صاحب الكفاية من أسوأ التعاريف، وهذا ينشأ من عدم الالتفات إلى هذه النقطة التي ذكرتها قبل قليل، أن التعريف عند صاحب الكفاية ليس ضابطة للامتياز. ضابطة الامتياز ما هي؟ الغرض. كيف ما كان، بعضهم قال بأن أخذ كلمة الصناعة في التعريف تؤدي إلى أن يخرج عن علم الأصول تمام مسائله، لذا كان أسوأ تعريف. يعني مرة أنت تأتي بتعريف تشكل عليه أنه يخرج منه هذه المسألة أو يدخل فيه غيرها، واحدة من المسائل الأخرى. أما أن تأتي وتشكل على تعريف أنه لا يبقى في هذا التعريف مسألة من مسائل علم الأصول، فعلا يكون حينئذ أسوأ التعاريف. لماذا؟ قال لأن ما أخذه جنسا في التعريف هو قوله صناعة يعرف بها. بناء على هذا التعريف ما ينطبق عليه هذا التعريف هو المبادئ التصديقية لا المسائل. وقد عرفنا سابقا أن المبادئ داخلة في العلم أو خارجة؟ خارجة عن العلم. فتعريفك هذا يا صاحب الكفاية يؤدي إلى خروج مسائل علم الأصول عن علم الأصول، وإلى صيرورة مسائل علم الأصول هي المبادئ، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. بيانه أن ما يعرف به القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي، القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي مثل ماذا؟ مثل خبر الثقة حجة، هذه قاعدة يستنبط منها حكم شرعي. مثل الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة ينتهى إليها في مقام العمل، مش هكذا؟ فالذي هو من علم الأصول بحسب تعريفك ما هو؟ ما يعرف به القاعدة لا القاعدة، لأنك عرفت علم الأصول بماذا؟ صناعة يعرف بها القواعد لا ذات القواعد، فعلم الأصول ليس هو القواعد ذاتها، وإنما هو ما يعرف به تلك القواعد، ما يعرف به حجية خبر الثقة. ماذا؟ آية النبأ. وتصبح المسألة الأصولية ما هي؟ آية النبأ، لا حجية خبر الواحد. ما يعرف به الاستصحاب ما هو؟ صحيحة زرارة. فصحيحة زرارة مبدأ تصديقي لحجية الاستصحاب، آية النبأ مبدأ تصديقي لأي شيء؟ لحجية الخبر. فالذي يدخل في تعريف صاحب الكفاية هي المبادئ التصديقية لا المسائل الأصولية. فالمسائل الأصولية قاطبة بحسب تعريف صاحب الكفاية تكون خارجة عن تعريف العالم. هذا الإشكال سجله جمع من الفحول على صاحب الكفاية. ولكن للأسف نشأ هذا الإشكال من عدم التدقيق في كلمة صناعة. صاحب الكفاية ماذا أخذ في التعريف؟ صناعة. ما معنى هذه المفردة صناعة؟ نجد لهذه المفردة تعريفا عند ابن خلدون في مقدمته، وتعريفا آخر لها عند السيد السند رحمة الله عليه في مداركه. المدارك شرح على أي كتاب؟ مدارك الأحكام، شرح على كتاب شرائع الإسلام للسيد محمد العامري. هذان العالمان يعرفان كلمة الصناعة، فيعرفها ابن خلدون بكونها ملكة في أمر فكري عملي، ملكة في أمر فكري ماذا؟ عملي. وبها تفترق عن الحرفة، فلكي تكون الصناعة صناعة لابد أن يكون لها مجال لإعمال الفكر، وأن يكون لها بعد عملي. وهكذا ويقرب منه ما ذكره صاحب المدارك رحمة الله عليه. فإذا كانت الصناعة عبارة عن ملكة، فيريد صاحب الكفاية أن يشير إلى نكتة في غاية الأهمية. عندما نقول عن شخص إنه عالم بالأصول، متى نقول عنه عالم بالأصول؟ إذا استطاع أن يحفظ فهرست الكفاية مثلا. الكفاية كتاب أصولي، نأتي إلى الكفاية نحفظ الفهرست، فنقول علم الأصول يتألف من مقدمة فيها موضوع علم الأصول الوضع، علامات الحقيقة والمجاز، المشتق الصحيح والأعم، الحقيقة الشرعية، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الموارد التي ذكرها في المقدمة. ثم نبدأ في المقصد الأول. المقصد الأول يقع البحث فيه في جهات: الجهة الأولى في مادة الأمر، الجهة الثانية في صيغة الأمر، الجهة الثالثة في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الإجزاء، مقدمة الواجب. ثم نبدأ بالمقصد الثاني النهي، ثم اجتماع الأمر والنهي، النهي عن العبادة، ثم نبدأ بالمقصد الثالث، وإلى أن نصل إلى بحث التعارف. فحتى يقال لك عالم بالأصول، هل يكفي أن أحفظ فهرسة الكفاية؟ مسلما لا. واضح الكلام؟ لا يقال لمن حفظ فهرسة هذا الكتاب الأصولي أنه عالم بالأصول. فلا يقال عالم بالأصول إلا إذا كان لديه ملكة تخوله في إعطاء قواعد يستنبط منها حكم شرعي، أو تقع في طريقه، أو يستنبط منها حكم شرعي، أو ينتهى إليها في مقام العمل. هذا معنى التعريف. فكيف صار عندكم أنه بناء على رأي صاحب الكفاية تصبح المسائل الأصولية آية النبأ وصحيحة زرارة؟ علم الأصول عند صاحب الكفاية ملكة في أمر فكري له بعد عملي. من خلال هذه الملكة ننظم قواعد تقع في طريق الاستنباط وينتهى إليها في مقام العمل. وبهذا البيان لا تصير مبادئ علم الأصول هي مسائله. وهذا في الواقع بحث جدا مهم. عندما نقول علم الأصول ليس فقط الفهرست، وإلا صار الحافظ للفهرست عالما بعلم الأصول، وإنما علم الأصول هو مجموع مسائله مع البحث فيها لإثباتها. حينئذ يقال له هذا عالم بعلم الأصول، أو هذا عالم بالأصول. فإذا هذا الإشكال الأول لا يرد على صاحب الكفاية. من جملة الإشكالات التي وجهت إلى صاحب الكفاية ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو أن صاحب الكفاية لم يأتي لنا في تعريفه بضابط موضوعي لمسائل علم الأصول. إذا ماذا فعل؟ وإنما عطف مسائل على مسائل. قال: علم الأصول ما هو؟ صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، هذه مسائل، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذه مسائل أخرى. فإذا في كلام الشهيد الصدر يوجد شقان ويوجد مقطعان. المقطع الأول دعوى أن صاحب الكفاية لم يأتي بضابطة. المقطع الثاني أن ما فعله صاحب الكفاية ليس إلا عطفا للمسائل على بعضها، وهذا الأمر كان ممكنا منذ البداية. كيف؟ بأن نقول هكذا. علم الأصول هو صيغة الأمر ومادة الأمر ومقدمة الواجب والضد، خبر الواحد، الاستصحاب. كان ممكن من البداية أن نعطف المسائل على بعضها البعض، هذا ما فعله صاحب الكفاية. أما المقطع الأول في كلام الشهيد الصادر فقد تقدم بطلانه قبل قليل، أن صاحب الكفاية لا يرى الضابط بالتعريف. أصلا التعريف يستحيل أن يكون ضابطا، لأنك إن كنت تعرف المسائل حتى تأتي بجامع بينها فقد عرفتها قبل الإتيان بالجامع، فلا تحتاج إلى ضابط. وإن كنت لا تعرفها فكيف تأتي بجامع بينها؟ فالتعريف عند صاحب الكفاية ليس ضابطا للمسألة الأصولية، وإنما هو ماذا؟ لأجل إعطاء صورة إجمالية لمن يطلب العلم. يعني أنت قبل أن تدخل في علم الأصول لابد يكون عندك ماذا؟ تصور إجمالي عن علم الأصول، لا نحتاج إلى ضابطة. بس حتى أكمل هذه النقطة، أما المقطع الثاني أن صاحب أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه جعل صنيع صاحب الكفاية كمن عطف المسائل على بعضها البعض، وبعض تلامذة الشهيد الصدر أذكر أنا سمعت من بعض الإخوان كتاب، رأيت كتابة بعض الإخوان له، فيقول لهم احمل سبحة، علم الأصول واحد، هو مبحث الأمر، هو مبحث كذا، وبدأ يعدد كإشكال يسجل على صاحب الكفاية. هذا في الواقع قياس مع الفارق. الأمر المستهجن في التعريف أن نعطف المسائل على بعضها البعض، نعم هذا لا يكون تعريف. واحد يبدأ يعدد، يريد أن يعرف علم الأصول يعدد مسائل علم الأصول، هذا أمر نعم مستهجن، لكن هذا لم يفعله صاحب الكفاية، وإنما عطف جامع للمسائل على جامع للمسائل. عطف جامع على جامع، مش مسألة على مسألة. علم الأصول لما كان من العلوم المختلفة، لما كانت عفوا مسائله من المسائل المختلفة، فبعض مسائله لفظية، بعض مسائله عقلية، بعض مسائله أدلة محرزة، بعض مسائله أصول عملية، بعض مسائله تقع في صغرى الاستنباط، بعض مسائله تقع في كبرى الاستنباط. وفي الحقيقة علم الأصول شتات مسائل متفرقة. فلما كان الأمر كذلك ناسب أن نعطف جامع لنوع من المسائل على جامع لنوع آخر، وهذا له نظير عند العلماء. انظروا إلى المناطق، لما رأوا أن بعض المسائل تؤدي إلى رفع الجهل التصوري، وبعض المسائل الأخرى تؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع الجهل التصديق ماذا قالوا في موضوع علم المنطق؟ المعلوم التصوري أو التصديق الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري أو تصديقي. فالمعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري هذا جامع بين مسائل أي جزء من المنطق؟ الجزء الأول، لأن الذي يوصلك إلى المجهول التصوري هو التعاريف، هذا جامع للمسائل الجزء الأول بحسب تقسيم المضفر. أما المعلوم التصديق الذي يوصلك إلى مجهول تصديقي هذا جامع بين الجزء الثاني والثالث، فهذا عطف لجامع بين مسائل على جامع بين مسائل أخرى. فإذن هذا الإشكال الثاني الذي سجل على صاحب الكفاية غير صحيح. الإشكال الثالث ما أشار إليه المحقق الإصفهاني وتبعه عليه شيخنا الأستاذ دام ظله، وهو أنه لو التزمنا بتعريف صاحب الكفاية يترتب على ذلك تالي فاسد. ما هو؟ هو أن علم الأصول يصبح كم علم؟ علمين. بيان الملازمة، أن صاحب الكفاية قال علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو ينتهى إليها في مقام العمل. بحسب هذا التعريف يوجد غرضان، أحدهما استنباط الحكم الشرعي، وهذا الغرض تؤدي إليه الأدلة المحرزة، والغرض الآخر ماذا؟ الانتهاء إليه في مقام العمل، يعني تشخيص الوظيفة العملية، وهذا الغرض تؤدي إليه ماذا؟ الأصول العملية. بناء على تعريفك يوجد لعلم الأصول كم غرض؟ يوجد له غرضان، ولكل علم كم يوجد غرض؟ ها؟ غرض واحد. فإذا تعدد الغرض يتعدد العلم، فيتحول علم الأصول من علم واحد إلى علمين. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال سجله المحقق الإصفهاني وتبعه عليه الأستاذ على صاحب الكفاية. هذا الإشكال أيضا باعتقادي لا يرد على صاحب الكفاية، هناك فرق بين الأغراض المتباينة التي لا جامع بينها، نظير الغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، والغرض من علم الطب، هذان غرضان لا جامع بينهما متباينان. وبين غرضين من سنخ واحد لهما جامع، ما نحن فيه من قبيل الثاني. أحد الغرضين استنباط الحكم الشرعي، أنت باستنباطك للحكم الشرعي تعين تكليف المكلفين، والغرض الآخر تشخيص الوظيفة العملية. بتشخيص الوظيفة العملية أيضا تعين تكليف الآخرين. فغرضان من سنخ واحد بينهما جامع، فهذا لا يؤدي إلى تحول علم الأصول إلى علمين. نقرأ هذه العبارة، يقول: ويؤيد ذلك، قلنا ذلك إلى أين ترجع؟ إلى ما أنكرناه من تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد. وجه التأييد أن الألف واللام في القواعد داخل على الجامع، والجامع المعرف بالألف واللام يدل على العموم، فهي ليست مختصة بالأدلة الأربعة، وإلا كان ينبغي أن يقول العلم بالقواعد المرتبطة بالأدلة الأربعة. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى، هذه الأولى ليست أولوية تعيينية لما ذكرناه من أمور ثلاثة ترتبط بمبنى صاحب الكفاية، أهمها أن هذه التعاريف تعاريف شرح الاسم لا يشكل عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية. وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فقولنا يمكن أن تقع في طريق الاستنباط فرق بين كلام صاحب الكفاية وتعريف الكفاية وتعريف المشهور، لأن ظاهر كلام المشهور فعلية الوقوع في طريق الاستنباط، قال هذا يمكن أن تقع، لا يشترط في المسألة الأصولية كي تكون أصولية أن تقع بالفعل، بل يكفي أنها لها استعداد الوقوع. الفرق الثاني أن المشهور أخذ في التعريف كلمة العلم، هو أخذ كلمة الصناعة. الفارق الثالث أن المشهور جعل مسائل علم الأصول فقط يستنبط منها حكم شرعي، المصنف لا، قال بعض المسائل يستنبط منها حكم شرعي، بعض المسائل تحدد الوظيفة العملية، لذا قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا بناء تبرير للجهة الثالثة فقط، يعني لماذا أضفت أو التي ينتهى إليها في مقام العمل؟ بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول على تعريف المشهور، طبعا هذا شرحته يوم أمس، على تعريف المشهور ماذا يلزم؟ خروج الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكم، وبينت لماذا. فأنا أضفت القيد الثاني لكي تدخل هذه المسائل، لأن هذه المسائل من علم الأصول ولم تبحث في الأصول استطرادا، لذا قال ضرورة أنه لا وجه للالتزام الاستطراد في مثل هذه المباحث المهمة، في مثل هذه المهمات. يعني واحد يقول لك نصف علم الأصول استطرادي، والذي هو المفيد في علم الأصول هو ما يرتبط بالأصول العملية التي يكثر استفادة الفقيه منها، ما يرتبط بالأصول العملية.
ليس الأولى لما دفعتم به الإشكال الأخير أن يأتي بهذا الجامع بين الغرضين، لأن يقول التي يمكن أن تقع في طريق تحديد تكليف المكلف،
فليكن هذا إذ إن جاء به لا يتبين بوضوح تفاوته عن المشهور، هو يريد أن يشير بشكل صريح إلى أن المشهور لما أخذوا الحكم الشرعي الواقعي في تعريفهم اختص تعريفهم بماذا؟ بالأدلة المحرزة، والحال أنه يوجد في علم الأصول قواعد لا يستنبط منها حكم شرعي واقعي. هذه القواعد لابد أن تدخل. فللإشارة بوضوح إلى هذا الأمر بينه. هذا تمام الكلام في أي أمر؟ في الأمر الأول. تفضل. هنا
يستحيل في حال أنه إذا كان عالما بالمسألة لا يحتاج إلى ضابط،
فإنه يستحيل استحالة. لا، هذه الاستحالة بأي معنى؟ ضابطة الشيء متقدمة على معرفته. بالضابطة نحن نعرف المسائل. والحال أن أنت كيف تستطيع أن تأتي بتعريف جامع بين مسائل علم النحو إذا كنت لا تعرف مسائل علم النحو؟ لأن التعريف هو الجامع بين المسائل، أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تأتي بتعريف جامع بين مسائل علم النحو إلا إذا تعرفت على مسائل علم النحو. بعد أن تتعرف عليها لا تحتاج إلى ضابط. فاللغوية تصب في خانة الاستحالة.
لحاظ الغرض المضاعف.
فإذا هو هذا الضابط بلحاظ الغرض، فيرجع إلى قول صاحب الكفاية. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في المقدمة ما يرتبط بالوضع. بداية، لا بأس بتقديم مقدمة. هناك ظاهرة في الخارج لفتت نظر العلماء. ترتبط هذه الظاهرة بمسألة الألفاظ والمعاني، حيث إننا نلاحظ أن اللفظ من مقولة مغايرة لمقولة المعنى. فاللفظ من الكيف المسموع، والمعنى من الكيف المفهوم. كل واحد منهما من مقولة مغايرة للآخر. والحال على الرغم من هذا التغاير المقولي بينهما، على الرغم من ذلك نجد أننا، هذه هي الظاهرة التي أتحدث عنها، نجد أننا بمجرد أن نسمع اللفظ ماذا يحصل؟ ينتقل الذهن إلى المعنى. ظاهرة فعلا غريبة. كيف دل اللفظ الذي هو من مقولة على المعنى الذي هو من مقولة أخرى؟ علماء الأصول تبعا لعلماء البلاغة أرادوا أن يفسروا لنا هذه الظاهرة، فتعددت الآراء والمدارس. وهذه الآراء المتعددة ترجع إلى مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة سليمان بن عباد الصيمري الذي فسر لنا هذه الظاهرة على أساس تكويني. نظير الظاهرة الموجودة بين النار والإحراق، هذه ظاهرة ماذا؟ تكوينية. فكما أن النار بذاتها تقتضي الإحراق، اللفظ بذاته يدل على المعنى. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية. وفي بحث الدلالة في المنطق بحسب اصطلاحهم تكون هذه العلاقة علاقة عقلية كالعلاقة بين النار والإحراق، وليست وضعية أو طبيعية. هذه هي المدرسة الأولى. المدرسة الثانية أن هذه الظاهرة تفسر على أساس الدلالة الوضعية، التي يكون الدلالة فيها ناشئة من التواضع والجعل والاعتبار. فكما لو اتفقنا فيما بيننا عندما أرفع يدي فأنا أريد الماء، الدلالة ماذا؟ دلالة وضعية. فهؤلاء يرون أن دلالة الألفاظ على المعاني من قبيل الدلالة الوضعية لا من قبيل الدلالة العقلية. فإذا العلماء انقسموا إلى هاتين المدرستين، الدلالة العقلية الذاتية والدلالة الوضعية الجعلية. إن شاء الله بقية البحث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. أستاذنا في الكفاية دارس عند من درس الكفاية عند ابن صاحب الكفاية. أستاذنا درس الكفاية عند من درس الكفاية عند ابن صاحب الكفاية. يعني أنت الآن بينك وبين صاحب الكفاية كم واسطة؟ ثلاث وسائط. المهم، فهذا أستاذه، أستاذنا يرتدي النظارات، فعندما جاء إلى الدرس فنظر إليه هكذا وصفعه وقال له ما ترجمته بالعربية، وإلا قال له بالفارسية: أنك ترتدي النظارات وتريد أن تدرس الكفاية. إشارة منه إلى أن الكفاية تحتاج إلى جهد كبير، يعني إذا واحد نظر تعبان يجد صعوبة في الكفاية، هذا كناية إلى أن هذه الكفاية تحتاج إلى جهد كبير. نعم، لكن أستاذنا لم يصفعنا يعني، الحمد لله.